الأمين العام لحزب الله يشدد على ضرورة التصدي للاحتلال بواسطة الجيش والشعب والمقاومة. استشهاد 4 فلسطينيين في اعتداءات جديدة للاحتلال في غزة، وحماس تندد بقطع الكهرباء ووقف المساعدات. إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن التفاوض تحت الضغط والتهديد لا معنى له، أن إيران لن تقبل بذلك أبدا. وردا على ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه رسالة إلى إيران، قال إسماعيل بقائي: إننا لم نتلقى أي رسالة. وأوضح أن التهديد باستخدام القوة محظور بموجب القانون الدولي ويعد عملا إجراميا، مشددا على أن طهران طالما رأت في التفاوض عملية قائمة على المساواة والاحترام المتبادل. وأشار بقاء إلى التطورات الأخيرة في سوريا، وعرب عن قلق إيران العميق إزاء الجرائم التي ترتكب ضد أبناء الطائفة العلوية في سوريا، مطالبا الحكومة الجديدة والأطراف المعنية بتحمل مسؤولياتها في حماية أرواح السوريين. نستمع إلى جانب من حديث السيد بقائي.
نحن لم نستلم أي رسالة. أنا قبل هذا أكدت لكم مرارا أن المسؤولين المختلفين في الجمهورية الإسلامية تحدثوا حول هذا الموضوع، وكل الموازين تؤكد أن استخدام القوة في المفاوضات هذا ممنوع وأمر إجرامي وخلاف للقوانين في الأوساط الدولية. وفي نفس الوقت هذه الموضوعات تطرح بأنواع المشكلة بما فيها يقال أن كل الحلول على الطاولة، أو مثل هذه الأمور التي تكون مفهومها يؤكد أنهم يريدون استخدام القوة. لكن هل أن الشعب الإيراني أمام كل هذه التهديدات أعطى نوع من الردود غير المقاومة والصمود والجدية بتحديد وباعتبار التقدم نحو أهدافه؟ لا. وفي نفس الوقت هذا يؤكد أن جوهر السياسة والساسة الأمريكيين مع بالغ الأسف هي سياسة متغطرسة وتسحق القانون ولا تهتم بالموازين والقوانين الدولية، وهذا واستخدام هذا الثنائي أما الحوار أما الحرب، هذا يؤكد أنهم لم يكونوا جادين في الحوار والتفاوض. والتفاوض يكون بمعنى الأطراف المتقابلة يجب أن تكون مستعدة على احترام متبادل. هذا ما كان سائدا دائما وفي من قبل وجهة النظر الإسلامية، الجمهورية الإسلامية وإيران لم ولن تستثني ولن تعدل عن مثل هذه المفاوضات. ولكن كما سمعتم وقيل أن المفاوضات تحت الضغوط والتهديد لا معنى لها، عند ذلك لا يمكن أن يطلق عليه مفاوضات لمثل هذه القضايا. إذن موقف الجمهورية الإسلامية واضح في هذا المجال، ووزير المحترم الخارجية يوم أمس أكد لمرة الألف أن إيران لا تقبل باعتبار لن تقبل الضغوط والمفاوضات تحت الضغوط.
وصلت السفن التابعة للقوات البحرية الصينية والروسية إلى المياه الإقليمية الإيرانية للمشاركة في المناورة البحرية المشتركة تحت عنوان حزام الأمن البحري 2025، والتي تنطلق غدا الثلاثاء شمال المحيط الهندي، وتضم القطع البحرية الروسية والصينية مدمرات وسفن إسناد، فيما ستشارك الجمهورية الإسلامية في المناورات بوحدات عائمة وجوية تابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية. ويعد الهدف من إجراء هذه المناورات تعزيز الأمن في المنطقة وتوسيع التعاون بين الدول المشاركة وإظهار النوايا الحسنة وقدرة هذه الدول في دعم السلام العالمي والأمن البحري. أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة في لبنان بخير ومستمرة، لكنها جرحت وتأذت وقدمت تضحيات كبيرة، معقبا أن تشيع الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين كان تشيعا استثنائيا. وقال الشيخ نعيم قاسم في لقاء مع قناة المنار إن المقاومة في لبنان وصلت إلى الاتفاق وأوقفت إطلاق النار والقدرة لا تزال لديها. وأشار إلى أن المقاومة مستمرة ومستمرة في الميدان، مشددا على أنه إذا بقي الاحتلال يجب التصدي له بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة. كما أكد أن اتفاق وقف إطلاق النار واضح، ولا توجد أي أوراق سرية ولا اتفاق سري ولا بنود تحت الطاولة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 9 شهداء و16 جريحا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة إن من بين الشهداء 5 جرى انتشال جثامينهم، و4 شهداء جدد جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 48,467 شهيدا و 111,913 إصابة منذ عملية طوفان الأقصى. وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، وطلبت من ذوي الشهداء والمفقودين استكمال بياناتهم. استنكرت حركة حماس قطع الاحتلال الإسرائيلي الكهرباء عن قطاع غزة، واعتبرته محاولة يائسة للضغط على الشعب الفلسطيني ومقاومته عبر سياسة الابتزاز الرخيص والمرفوض. وقال القيادي في الحركة عزة الرشق إن قرار الاحتلال قطع الكهرباء عن غزة بعد حرمانها من الغذاء والماء والدواء والإغاثة وإغلاق المعابر ووقف المساعدات يعد عقابا جماعيا وجريمة حرب، مضيفا أن ممارسات الاحتلال تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقات الموقعة وتجاوزا لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية. تواصل الجمهورية الإسلامية مساندة أهالي قطاع غزة على كافة الصعد، حيث أطلقت هذه المرة عملية تجهيز الآلاف من الطرود الغذائية ووجبات إفطار الصائم والتي توزعها مؤسسة إيران همدل على الملكومين والمنكوبين في قطاع غزة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تتجلى أسمى معاني التضامن والمحبة والإخاء من الشعب الإيراني إلى أهلنا في قطاع غزة. يتم تجهيز الآلاف من الطرود الغذائية ووجبات إفطار الصائم لتوزيعها على المكلومين والمنكوبين في القطاع ضمن حملة وسلسلة مبادرات حملة إيران همدل التي دعا إليها قائد الثورة الإسلامية لجمع التبرعات وتقديمها لأهلنا في قطاع غزة ضمن هذه الحرب والواقع المرير الذي يعيشونه. يتم تجهيز هذه الطرود وتوزيع وجبات إفطار الصائم على المكلومين والنازحين في كافة مناطق قطاع غزة لإغاثتهم وإعانتهم في ظل الواقع العصيب والمرير الذي يعيشونه أهل قطاع غزة، في ظل أيضا الحصار المحكم وعدم السماح من قبل جيش الاحتلال الصهيوني بإدخال شاحنات المساعدات والمواد الغذائية التي من المفترض أن تكون يعني معينا لأهلنا في قطاع غزة. معنا هنا مسؤول ومشرف هنا حملة إيران همدل أبو خالد للحديث أكثر عن هذه الحملة.
نتحدث وبفخر عن الدعم الإيراني اللامتناهي منذ بدء معركة طوفان الأقصى وإلى هذا اليوم، ونحن ندخل شهر رمضان المبارك، نقوم يوميا بتجهيز 1,000 وجبة يومية لتوزيع على النازحين، هؤلاء الذين نزحوا من بيوتهم قصرا وقهرا والعائدين إلى بيوتهم المدمرة. وكذلك نقوم بتجهيز الطرود الغذائية اليومية وتوزيع التمور وتوزيع أطباق البيض وتوزيع الدواء وسقي المياه. هذه المشاريع الإغاثية اليومية التي يقدمها الشعب الإيراني المسلم عبر مؤسسة إيران همدل، نقول لهم ونرسل لهم كل كلمات الشكر والعرفان رغم أشح المواد، إلا أننا مستمرون في خدمة وإغاثة أبناء شعبنا الصامد المرابط. فمن غزة نرسل كل كلمات الحب والتقدير لهذا الشعب الإيراني الذي ما زال يدعم صمودنا ورباطنا وثبات على هذه الأرض. نوزع هذه الطرود الغذائية إلى مستحقيها، ونوزع إفطار الصائمين إلى الخيام إن شاء الله. والطواقم تعمل كخلية النحل في كل يوم لتقديم الإغاثة العاجلة لشعبنا الفلسطيني. فنقول لكم بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا وعن شعبنا خير الجزاء، وندعوكم لمزيد من الدعم والعطاء، ونقول لكم كل عام وأنتم بألف ألف خير.
هذه الطرود والوجبات الغذائية ضمن سلسلة مبادرات حملة إيران هامدل التي أطلقت خصيصا دعما ومساندة لأهلنا في قطاع غزة بتبرع كريم من الشعب الإيراني، لتجسد أبهى معاني التضامن والمحبة والإخاء من الشعب الإيراني إلى أهلنا في قطاع غزة.
قال المتحدث باسم حركة حماس إن الحركة تعاملت بمرونة مع جهود الوسطاء والمبعوث الأمريكي، وتنتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالاتفاق والذهاب للمرحلة الثانية. وأكد عبد اللطيف القانو أن المفاوضات مع الوسطاء المصريين والقطريين ومبعوث ترامب ترتكز على إنهاء الحرب والانسحاب وإعمار غزة، مضيفا أننا التزمنا تماما بالمرحلة الأولى، وأولويتنا الآن هي إيواء شعبنا والإغاثة وضمان وقف دائم لإطلاق النار. وأكد أن حديث الاحتلال عن العودة للقتال في غزة وقرار قطع الكهرباء خيارات فشلت وتشكل تهديدا على أسراه، ولن يحررهم إلا بالتفاوض. أفاد مصدر محلي من مدينة الجملة في ريف اللاذقية بأن وفدا من الأمم المتحدة دخل المدينة لأول مرة مساء أمس. وأوضح المصدر أن الوفد الأممي الذي كان يرافقه أفراد من الأمن العام قام بجولة في أحياء جبلة، حيث تفقد المحال والمنازل التي تعرضت للسطو والحرق. وكانت الرئاسة السورية للفترة الانتقالية قد أعلنت عن قرار تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل الأخيرة، فيما أكدت وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة أن هناك انتهاكات وتجاوزات وقعت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين تقف وراءها مجموعات غير منضبطة. وتشهد منطقة الساحل السوري فوضى أمنية وإعدامات ميدانية ينفذها عناصر تابعون لوزارة الدفاع والأمن الداخلي بحق الأقليات. للمزيد بشأن المجازر والانتهاكات ضد المدنيين في سوريا نتابع التقرير التالي.
العمليات الانتقامية والإعدامات الميدانية مستمرة في مناطق الساحل السوري، حيث ارتفع عدد الضحايا لأكثر من 1000 شخص، من بينهم 745 مدنيا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. المرصد أكد ارتكاب أكثر من 10 مجازر في أرياف اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص، مما يعكس تصاعد العنف واتساع رقعة النزاع إلى مناطق جديدة. ووفقا للمصادر فإن حوالي 385 شخصا تم إعدامهم ميدانيا رميا بالرصاص على يد قوات وزارة الدفاع والأمن الداخلي السوري. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع السورية عن إطلاق المرحلة الثانية من عملياتها لملاحقة عناصر النظام السابق في المناطق الجبلية والأرياف الساحلية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في تلك المناطق.
بدأت قواتنا العسكرية والأجهزة الأمنية تنفيذ المرحلة الثانية من العمليات العسكرية التي تهدف إلى ملاحقة فلول وضباط النظام البائد.
المرصد السوري أشار إلى أن العمليات الانتقامية مستمرة، مؤكدا أن 830 مدنيا من الطائفة العلوية قتلوا، بينما تم تهجير عشرات الآلاف منهم مع إحراق منازلهم، ما دفع المنظمات الحقوقية للمطالبة بمحاكمة الجنات بتهمة ارتكاب جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية. في السياق ذاته تعرضت مناطق في ريف بانياس لقصف مكثف بالطائرات المسيرة والمدفعية، مما أدى إلى موجة من الذعر بين المدنيين. واستهدفت الهجمات المناطق الجبلية بشكل مباشر، في حين تعرضت قرى في ريفي اللاذقية وطرطوس لقصف مكثف بالدبابات والطائرات المسيرة، مما دفع الأهالي لإطلاق نداءات استغاثة. ولليوم الثاني على التوالي انقطعت الكهرباء ومياه الشرب عن مناطق واسعة في ريف اللاذقية، مما أدى إلى انقطاع الخدمات لا سيما الاتصالات في بعض المناطق. وأكد المرصد أنه نتيجة لانقطاع الخدمات وتدهور الوضع الأمني توقفت الأفران عن إنتاج الخبز وأغلقت الأسواق، مما تسبب في صعوبة تأمين الاحتياجات اليومية للعائلات.
أدان قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي جرائم القتل الوحشية التي تقوم بها الجماعات التكفيرية في سوريا. وقال السيد الحوثي إن ما يجري في سوريا يكشف إصرار الجماعات التكفيرية على مواصلة مسلكها الإجرامي الوحشي في قتل الأبرياء، مؤكدا أن المسؤولية عن هذه الجرائم تقع أيضا على عاتق الجهات التي تقدم الدعم المالي والسياسي والعسكري للجماعات التكفيرية. وأوضح أن التكفيريين بجرائمهم ضد الشعب السوري يقدمون خدمة كبيرة للعدو الإسرائيلي والأمريكي، فيما تدعي كل من أمريكا والكيان الصهيوني الدفاع عن الشعب السوري، مضيفا أن الجماعات التكفيرية منذ سيطرتها على سوريا لم تطلق رصاصة واحدة ضد العدو الإسرائيلي رغم اجتياحه لجنوب سوريا. نستمع إلى جانب من حديث السيد الحوثي في هذا الخصوص.
تقوم الجماعات التكفيرية بارتكاب جرائم إبادة جماعية للمئات من المواطنين السوريين المدنيين المسالمين العزل من السلاح، وتوثق تلك الجماعات التكفيرية هي بنفسها جرائمها بالفيديوهات، وتقوم بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وتتباهى بذلك، ويظهر في نفس الفيديوهات التي تقوم تلك الجماعات بنشرها كيف أنها تقوم بكل وحشية وإجرام بقتل المواطنين كما قلنا المسالمين العزل من السلاح. ما يرتكبونه من إجرام هو مدان ويجب أن يستنكره الجميع، وأن يسعى كل من بقي له ضمير إنساني لوقف تلك الجرائم، ويشاركهم في المسؤولية عن تلك الجرائم رعاتهم الداعمون لهم بالمال والدعم السياسي والدعم العسكري. هم يقدمون بجرائمهم تلك وعدوانيتهم تجاه فئة واسعة من أبناء الشعب السوري واستهدافهم للمسالمين العزل من السلاح المواطنين العاديين، هم يقدمون خدمة كبيرة للعدو الإسرائيلي وللأمريكي بتمزيق النسيج الاجتماعي السوري وبالتوحش والإجرام تجاه أبناء الشعب السوري، لأن ما يسعى له الأمريكي والإسرائيلي أن يقدم كل منهما نفسه كمنقذ وحام للشعب السوري. فالإسرائيلي أعلن حمايته للدروز في السويداء، وفعلا لأنه قد أعلن ذلك لم تجرؤ تلك الجماعات التكفيرية على أن تمسهم بسوء، بل هي تحترمهم وتتفاهم معهم وتتعامل بتواضع كبير معهم. لماذا؟ لأن الإسرائيلي قد أعلن حمايته لهم مهدد إن مسوهم بسوء. والأمريكي كذلك يقدم نفسه كحام للأكراد في المناطق التي هم فيها ويسلحهم ويجندهم، وبالتالي عندما يتعرضون لأي هجوم يقاتلون بشراسة وفي موقع الاستناد والاحتماء بالأمريكي.
وفي ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه. طهران تؤكد أن التفاوض تحت الضغط والتهديد لا معنى له أنها لن تقبل بذلك أبدا. الأمين العام لحزب الله يشدد على ضرورة التصدي للاحتلال بواسطة الجيش والشعب والمقاومة. استشهاد 4 فلسطينيين في اعتداءات جديدة للاحتلال في غزة، وحماس تندد بقطع الكهرباء ووقف المساعدات. تقبل الله طاعتكم في هذا الشهر الفضيل، شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال يوسف لأبيه يا أبتي إني يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أعزائنا المستمعين، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا أن نقدم لحضراتكم الحلقة الأولى من هذا المسلسل الإذاعي متناولا إحدى قصص القرآن الكريم التي تضمنتها سورة يوسف عليه السلام، وفيها من العبر والدروس ما وصفه الكتاب العزيز بأحسن القصص. إنه العام 160 قبل الميلاد. فدان مدينة في جنوبي بابل، وها هو ذا يعقوب يقصد بلاد بابل امتثالا لأمر أبيه إسحاق. كانت الصحراء تمتد امتداد الأفق وكأنها لا نهاية لها، وكان يعقوب قد ترك مسقط رأسه أملا أن يحظى بلقاء خاله لابان. وعندما بلغ يعقوب مدينة خاله المزدهرة ببساتينها الغناء، كان حب موطنه الأصلي يعتمل في صدره ويستغرق في التفكير بطفولته، عندما وجد نفسه فجأة إزاء لابان حاكم مدينة فدان. وأخذت العلاقة بين يعقوب عليه السلام وخاله لابان المتنفذ في تلك الديار تتعمق كثيرا كثيرا، فتمضي من الترحيب والحماية إلى المصاهرة عندما زوجه ابنته راحيل. وأما الكهنة وسكنة تلك الديار من عبدة الأصنام فقد أبدوا استياءهم وامتعاضهم من التوحيد دين يعقوب وآبائه وأجداده، فأخذوا يحاربونه. وفيما كان يعقوب يجتهد في دعوتهم إلى التوحيد لم يكن يسمع صدى لدعوته غير ما سمعه الأنبياء من قبل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. حيث كانت عبادة آباء هذه المنطقة مختصة بعشتار إلهة الخصب في تلك الديار.
يا عشتار العظيمة، أيتها الآلهة الأم، أيتها الحنون والنقية، يا آلهة الخصب والولادة، أدخل السرور على قلب هذه الأم القلقة الحزينة، واشفي ولدها، وفي المقابل تعاهدك هذه الأم على أن تتحف معبدك بالهدايا والنذور القيمة. أيتها المرأة، سألت عشتار العظيمة أن تحفظ ولدك كي لا يموت، وهي استجابت دعائي. اذهبي وأنشئي ولدك ليكون من مريدي عشتار وأتباعها.
أنا ممتنة لك يا إيستر، ولعشتار آلهة الخصب. المجد لعشتار العظيمة، أشكرك غاية الشكر. كان ولدي مشرفا على الموت، لكنك أعدت الحياة إلي.
يا قوم، ماذا دهاكم؟ يا أمة الله، إن أسباب الشفاء كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ولطالما سمعت جدي إبراهيم عليه السلام يقول عن الله عز وجل: وإذا مرضت فهو يشفين. ألا تعلمون أن الملائكة قد سجدت لأبيكم آدم؟ فلماذا تمرغون جباهكم أمام ما صنعتموه؟ وهذه التماثيل لا تستطيع أن تدفع عن نفسها الذباب، وأنتم تقدمون لها القرابين والنذور وتسجدون لها.
ماذا تقول يا يعقوب؟
يا أمة الله، لا مؤثر في الوجود كله إلا العلي القدير، فاطلبي حاجتك منه وحده، وإذا نذرت فانذري له وحده، ولا تشركي في نذرك أحدا.
انذري لعشتار وسيشفى ولدك.
وما هو هذا الإله الذي تتحدث عنه يا ابن إبراهيم؟
إنه رب السماوات والأرض وخالق كل شيء، وبيده ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير.
ألم يكن إبراهيم يتناول الدواء حين يمرض؟
نعم يا أمة الله، ولكنه كان يعلم علم اليقين أن لا تأثير للدواء إلا بإذنه.
أسألكم
يا قوم، هذه الأصنام في معبد عشتار، هل هي التي خلقتكم أم أنتم لها خالقون؟ هل عشتار تهيمن عليكم أم أنتم المهيمنون؟ هل عشتار تأمركم أم أنتم الآمرون؟
لو كانت عشتار ضعيفة وعاجزة ولا حول لها ولا قوة، لما أمكنها أن تشفي ولدي.
إنها على حق، وهي صادقة في كلامها، نحن أيضا شاهدنا ذلك.
عباد الله، عندي لكم ناصح أمين: لا تجعلوا لله شركاء، لقد خلقكم الله وهذه التماثيل، فلا تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون.
نعم، لم تقل إلا الحقيقة، لقد رأيت بعيني كيف تعافى ولدها ببركة عشتار.
هذه التماثيل آلهة ولها تأثير، ولطالما قامت بأعمال عظيمة.
أيها القوم، إني لكم مشفق، وقد كرمكم الله على سائر المخلوقات بأن وهبكم العقل، فلا تستهينوا بعقولكم، واعلموا أن الله وحده لا شريك له هو الشافي والمعافي.
والأسباب والمسببات أين صارت؟
لها تأثيرها بإذن الله وحده، أما هذه التماثيل فهي ليست أسباب حتى تؤثر، فاحترموا عقولكم وابحثوا عن الدواء، فخالق الداء هو خالق الدواء، وبيده ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير.
لا نراك يا يعقوب إلا أنك تريد أن تصدنا عما كان يعبد آباؤنا، وإنا لنراك في ضلال مبين.
أنا لا أدري ما تقول.
أيتها المرأة، لك عينان أبصرتا عشتار الصنم الجامدة الباردة، ولكن بصيرتك عميت عن رؤية الشافي الحقيقي، وهو الله الواحد الأحد.
ما هذا الذي تقوله يا يعقوب؟ أي خير أصابنا من آلهة المعبد كي نتجه الآن إلى إلهك الواحد؟
اسمعوني يا قوم، أنا أدعوكم لعبادة الله الواحد الأحد، ربنا الأعلى، الحي القيوم، الرازق الشافي، فلا يستحق العبادة إلا هو.
وما أدران أنك لست ككهانة معبد عشتار، لا هم لهم سوى جمع الذهب والفضة والأموال. وما أدران أنك لست بصدد جمع الأموال.
أنتم جميعا تعلمون أنني أرعى أغنام لابان ولا أملك لنفسي شيئا. أتراني سألتكم يوما أجرا أو مالا؟ وهل رأيتموني يوما أشتغل بغير رعي الأغنام؟
وماذا إن طلبت منا بعد الآن؟
ما أنت الآن سوى راع لا حول لك ولا قوة، فما أدرانا، ربما ستفكر فيما بعد بجمع الأموال مثل الكهنة.
أجل، كل البشر متشابهون. ما إن تثنى لهم وسادة الحكم حتى يقبلوا على إشباع بطونهم وجمع الأموال.
وما هو هذا الإله الذي لا يرى وتتحدث عنه؟
إنه إله آبائي إسحاق وإسماعيل وإبراهيم، إلها واحدة، ونحن له مسلمون.
وأين هو هذا الإله الذي لازلت تتحدث عنه؟
لا أين له، وهو خالق الأين، ولا يسعه الكون كله، فهو خالقه ويسعه قلب الإنسان المؤمن، كما جاء في صحف جدي إبراهيم.
ولكن عشتار أنقذت ابن هذه الأمة من الموت المحقق.
لقد التبس عليكم الأمر، فالأسباب كلها بيد الله، وهو خالق الداء وخالق الدواء. أما عشتار هذا فهي صخرة أنتم نحتموها بأيديكم، ولا زلتم عليها عاكفين.
لا نراك يا يعقوب إلا أنك تريد أن تصدنا عما كان يعبد آباؤنا، وإنا لنراك في ضلال مبين.
ليس بي ضلالة عباد الله، وإنما أنا لكم ناصح مشفق أمين. أدعوكم إلى عبادة الواحد الأحد الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير.
لا نفقه كثيرا مما تقول، وما يدرينا أنك لا تدعو إلى نفسك لتصبح ملكا أو رئيسا علينا.
عباد الله، لا أسألكم أجرا على هذه الدعوة، فإن أجري إلا على رب العالمين الذي يميتني ويحييني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا تثريب عليكم، أعلم بمعاناتكم، فالأولاد يقاسون ألم الجوع والمرض، ولا أحد يساعدكم. لا إستر الساحرة الماكرة ساحرة معبد عشتار، ولا عشتار التي صنعتموها من الصخر، ولكن اعلموا أن لا علاقة لي بالمعبد ولا بكهنته. لكم الحق لو تنكرتم لجميع آلهة هذا المعبد.
لا شأن لي بعشتار، فتحدث وقل لي عن إلهك، فقد عانينا ما فيه الكفاية من الآلهة.
إنه الله الرحمن الرحيم الذي تشرق شمسه على المطيع والعاصي.
ماذا؟
وبيده أسباب كل شيء، ورحمته وسعت كل شيء.
لقد وقع كلامك في قلبي.
يا الله يا رحمن يا رحيم، لا تأخذ المطيع بذنب العاصي. اللهم أسألك باسمك الأعظم أن تنزل علينا الغيث يا منقذ جدي إبراهيم من نار نمرود. لا تؤدبنا بعقوبتك، فنحن عبادك العاصون المقصرون.
كيف استطعت ترك مجالسة الخراف؟ نادرا ما أراك في المدينة بين الناس.
لأنني علمت أن مجالسة الحيوانات أفضل من الدعاء والتضرع والسجود للحجارة والخشب. حقا قل لي أيها الكاهن، بعد كل هذه السنوات من التحدث معها، هل تعلمت أصنامك أن تتكلم؟
الويل لك يا يعقوب، لولا أنك صهر لابان حاكم فدان لعلمت كيف أقدمه.
أنا لا أخشاك أنت ولا حراس المعبد.
لا تستمر على كفرك وضلالك يا يعقوب، ألا ترى ماذا جلب كفرك بآلهتنا على أهالي هذه المدينة؟ فالجوع والقحط لم يصب هذه المدينة إلا بسبب كفرك بالآلهة العظيمة عشتار. أنت الذي لا نسمع منك سوى الكفر والضلال يا يعقوب.
إنما الضلال في عقولكم أنتم يا كهنة المعبد، أنتم الذين تتوسلون إلى الخشب والحجارة، تعبدونها وتزعمون أنها آلهتكم، وأنتم تصنعونها بأيديكم وتزعمون أنها تخلقكم.
أنت تسحرنا بكلامك، لهذا نهانا الكاهن الأعظم عن التحدث إليه.
إن لم تكن قد علمت بعد، فاعلم أن آلهة المعبد أعجز من أن تخلق شيئا، بل إنها عاجزة حتى عن الدفاع عن نفسها. لما لا تفكر في حقيقة الوجود لتهتدي إلى خالقه؟ دعني أهدك إلى الله الذي لا شريك. الحمد لله خالق كل شيء لا شريك له. أسألك اللهم برحمتك أن تنزل غيثك على مدينة فدان وقد شحت سماؤها بالأمطار، فعمها وكما ترى وتعلم عمها الجفاف، وإن لم تمطر السماء عما قريب فسيتلف وكما تعلم سبحانك كل زرع أهالي فدان.
أبي أبي سيحرقون رجلا في المدينة. أبي
هذا شمعون قادم نحوي مسرعا. ماذا تقول يا شمعون؟
أبي سيحرقون رجلا في المدينة.
اقترب أكثر فصوت الريح يمنعني من سماع صوتك.
أبي أبي سيحرقون رجلا في المدينة. في المدينة.
ماذا تقول؟ في البيت؟
لا يا أبي، في المدينة سيحرقون رجلا، يقولون إنه كفر بعشتار وبقية الأصنام، فأصدر الكاهن الأعظم حكما بكفره، ويقال إنه سيرمى في النار عند باب المدينة.
هذه عادة قديمة لدى أهالي فدان.
أية عادة يا أبي؟
نعم يا بني، إنهم يحرقون أعداء كهنة المعبد بدعوى أنهم أعداء آلهتهم. وكم أقدم حراس المعبد على حرق أناس كثيرين بدعوى عداء كهنة المعبد. شمعون.
نعم يا أبي.
ابق هنا وارعى الغنم واحرس القطيع ريثما أذهب إلى المدينة لاستطلاع الأمر.
دعني أصحابك.
وتترك القطيع؟
الجميع يعرفون يا أبي أن هذا القطيع ملك للابان حاكم فدان، وأنت راعي أغنامه، فلن يتعرض أحد لقطيع لابان.
إن كان الأمر كذلك ما كان لابان ليستأجر راعيا لقطيعه. أجلس هنا وتمتع برؤية ما خلق الله تعالى، وسأذهب إلى المدينة لأرى هل بإمكاني أن أفعل شيئا.
نعم يا أبي.
ما هو ذنب زوجي؟ إنكم تعاقبون بريئا. ترى ماذا فعل لكم؟ أيها الكاهن العظم، أيها الكاهن العظم، أتوسل إليك، اصفح عنه لأجل أطفالي، ارحمنا أرجوك، لا معيل لنا سواه، ليس لنا راع سواه.
إليكم عني، إليكم عني، دعوني. ما هو ذنبي؟ أي جريمة اقتراف؟ أنا بريء.
ارحمنا أيها الكاهن،
اتركوني،
دعوني. أيها الكاهن،
هذا يجري هنا؟
دعوني.
ما هو ذنب زوجي؟
ماذا يجري هنا؟ بالتأكيد الكاهن الأعظم هو الذي خطط لهذا، فبإجراء العقوبة على بعض الناس يريد السيطرة على المدينة وأهلها.
ارحم أولادي، ارحمنا أيها الكاهن.
هل ترى يا يعقوب ما هو مصير أعداء الأصنام وأعداء الكاهن الأعظم؟
إنه معيلنا.
نعم، ما دامت دنيا الناس وآخرتهم تحت رحمة كهنة المعبد فسيقضون حياتهم هكذا.
أتوسل إليك.
لست إلا راعيا فقيرا، فتوقف عن إظهار عدائك للمعبد وللآلهة يا يعقوب، وإلا سيرمي بك الكهنة في النار مثل هذا الرجل. فكما تعلم ليس بينك وبين النار سوى لابان حاكم فدان.
أنا لا أخاف من دارهم كجدي إبراهيم،
اتركوني،
وربي ورب إبراهيم هو الحافظ لعباده وله العزة جميعا، ولا يذل أحد إلا بإذنه.
لم يرتكب أي ذنب.
أي ذنب ارتكبته؟
أيها الكاهن الأعظم، أتوسل إليك، ارحمنا
زوجي بريء وهو يكد ليلا ونهارا لإعالتنا. أصبح عنه لأجلنا، أصبح عنه أيها الكائن العظيم.
هذا الرجل يستحق القتل وقد حكم عليه بالموت حلقة، وهو عدو لعشتار العظمى وآلهة المعبد.
أيها الكاهن العظم،
قيل إنه سب عشتار العظيمة عدة مرات ورجمها ووصفها بالعاجزة والتافهة،
ارحموني،
وأنها غير جديرة بالعبادة، لذلك وجريا على تقليد أسلافنا في فدان لابد أن يرمى في النار بالمنجنيق كل من يكفر بآلهتنا العظيمة عشتار أو يتطاول عليها.
أتوسل إليك أيها الكاهن العظيم،
أيها الكاهن لم أقل شيئا سوى الدفاع عن حقي. فهل آلهتك العظيمة عاجزة لتنبري أنت لمعاقبتي؟ أنا بريء يا أهلي فدان، ارحموني.
ارحمنا أيها الكاهن العظم، ارحمنا. زوجي بريء كان يائسا ومحبطا عندما سب عشتار، ارحموه، لا تحرقوا زوجي المسكين، لا تحرقوه،
ارحموني.
لقد حكم عليه بالموت،
ماذا تقول؟
وستطهره النار من ذنوبه إلا أن يدفع دية كفره.
ماذا تقول أيها الكاهن العظم؟ أليس في قلبك قليل من الرحمة؟
أيها الكاهن،
ما وراءك؟
ترى
كم هي دية كفر هذا الرجل؟
أيها الكاهن،
سأدفعها أنا.
أيها الكاهن،
أنت يا يعقوب،
اصفح عنه.
أريد أن تدفع دية هذا الرجل الكافر بعشتار إلهة الحب والمحكوم عليه بالموت. يبدو أن يعقوب قد وافق على تقديم دية هذا الرجل لمعبد عشتار.
لا تقبل دية من يعقوب.
حيوا إشتر العظيمة، حيوا إشتر العظيمة.
هذا يجري هنا.
يعقوب نفسه من أعداء عشتار العظيمة وبقية آلهتنا، ويريد أن يقدم دية أحد الكفار. وماذا بعد ذلك؟ هل نرجو أن تستقيم لنا الأمور بعد هذا؟ اسمع يا يعقوب، عليك أن تدفع دية كفرك أولا لآلهتنا.
أنت يا إيستر، وأنت يا كبير كهنة المعبد، لما لا تقبض علي وترمياني بالمنجنيق في النار؟ نحن ورثنا هذا النوع من العقاب أبا عن جد، فجدي إبراهيم خليل الله قد ألقي في النار ذات مرة بأمر من النمرود.
يا يعقوب، إن لم يقبض عليك لحد الآن فذلك لقرابتك من لابان حاكم فدان الكبير، فأنت صهره وابن شقيقته.
هل تقصد أن المقربين من البلاط بإمكانهم أن يفلتوا من العقاب إنهم أهانوا آلهتكم؟ عجبا.
طالما تحدثنا عن كهنة معبد عشتار مع لابان العظيم بشأنك، سكوتنا وغض النظر عن سب آلهتنا لم يكن إلا احتراما للابان الحاكم، وهذا السكوت لن يدوم طويلا يا يعقوب، سيتخلى لابان عن حمايتك يوما ما.
نعم يا قوم، وحتى ذلك اليوم ستبقون كالذئاب الجائعة تترصدون لي وتحسبون الدقائق واللحظات، ولكن ربي سيجعل ذلك حسرة في قلوبكم، إنه عظيم عليم وبكل شيء محيط.
سنضع حدا لجرأتك علينا يا يعقوب، وعلى تطاولك هذا على الآلهة.
اقبضوا على يعقوب وارموه في النار كجدي إبراهيم. اقبضوا عليه.
إليكم عني، قلت لكم دعوني.
بأمر من إستر العظيمة كاهنة معبد أشتار، تم إلقاء القبض على يعقوب وسيرمى في النار عقابا له.
إنه الصراع الأبدي بين التوحيد والشرك، بين الإسلام والوثنية. فها هم أولاء الكهنة يضعون فارسا في المنجنيق ليلقوه في النار، كما كانوا يفعلون من قبل بكل من صبأ عنهم وسفه أصنامهم. وسنتابع أحداث هذا المسلسل في الحلقة القادمة. وإلى اللقاء القادم، نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، عبد الحسين المعمار، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم. أهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، ننور فيه قلوبنا بذكر آداب الصيام وشهر رمضان طبق ما هدتنا إليه أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام. ومن هذه الآداب استحباب السحور للصائم، وقد حثت عليه كثير من الأحاديث الشريفة مؤكدة استحبابه خاصة في شهر رمضان المبارك، مبينة لنا آدابه وبركاته، فهو في أصله منشأ للبركة، كما يشير لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المروي عنه في كتابي الكافي وتهذيب الأحكام أنه قال: السحور بركة. وذكر صلى الله عليه وآله من مصادق هذه البركة صلاة الله وملائكته على المتسحرين، ففي كتاب من لا يحضره الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين والمستغفرين بالأسحار، فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء. ونستفيد من الحديث النبوي المتقدم مستمعينا استحباب الاستغفار أيضا عند السحور، وذلك استجلابا للمزيد من الصلوات الإلهية المباركة التي أشار إليها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن من بركات السحور الاستعانة به على الصيام، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في التهذيب والأمالي وغيرها أنه قال: تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار، وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل. وقال إمامنا الصادق عليه السلام كما في كتاب من لا يحضره الفقيه: لو أن الناس تسحروا ولم يفطروا إلا على ماء قدروا على أن يصوموا الدهر. أيها الإخوة والأخوات، وقد ورد استحباب أن يكون من طعام السحور التمر والماء والزبيب والسويق، أي ما أعد من دقيق الحنطة والشعير. قال الصادق عليه السلام: أفضل سحوركم السويق والتمر. وعن الإمام الباقر عليه السلام قال: كان رسول الله يفطر على التمر والماء والزبيب والماء ويتسحر بهما. كما يستحب تلاوة سورة القدر عند السحور، فقد روي عن أهل بيت النبوة عليهم السلام عظمة ثواب تلاوتها عند السحور والإفطار. ففي كتاب الإقبال قال السيد ابن طاووس: روي عن مولانا زين العابدين عليه السلام أنه قال: من قرأ إنا أنزلناه عند فطوره وعند سحوره كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله. والمعنى مستمعين هو أن له عظيم ثواب الشهيد في سبيل الله عز وجل. ولا يخفى عليكم مستمعينا أن أسحار شهر رمضان المبارك هي أعظم أسحار السنة فضيلة، وقد ندب أئمة العترة المحمدية عليهم السلام المؤمنين إلى استثمار ما قدروا عليه من هذه الأوقات الشريفة في التهجد والعبادة والدعاء. ومن أفضل أدعيتها الدعاء المعروف بدعاء البهاء، وهو على قصره مفعم بحقائق معرفة الله، وله عظيم الأثر في ترسيخ محبته عز وجل في القلوب. رزقنا الله وإياكم حسن تلاوته، إنه سميع مجيب.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
الثالثة بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: طهران تؤكد أن التفاوض تحت الضغط والتهديد لا معنى له، أنها لن تقبل بذلك أبدا. استمرار عمليات حرق المنازل والخطف في ريف طرطوس، ووفد أممي يدخل